الإيجاف الإسراع في السير،
يعني ما قاتل عليه المسلمون، ما حصل إلى إيجاف تركيض الخيل والإبل للقتال، ما حصل.
الركاب بكسر الراء وهي الإبل، الكراع بضم الكاف وفتح الراء بعدها ألف ثم عين اسم للخيل، قال ابن فارس: فأما تسميتهم الخيل كراعا فلأن العرب تعبر عن الجسم ببعض أعضائه،
لأن الكراع جزء من جسم الخيل. نعم.
المعنى الإجمالي: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد حولها طوائف من اليهود فوادعهم وهادنهم على أن يبقيهم على دينهم ولا يحاربوه ولا يعين عليه عدوا، فقتل رجل من الصحابة يقال له عمرو بن أمية الضمري.
عمرو بن أمية الضمري قتل اثنين من الكفار، كان النبي أعطاهم أمان وهو لا يدري عن هذا رضي الله عنه، لأن جماعتهم فتكوا بعدد من المسلمين، فلما ظفر بهذين الاثنين فرح بهم وقتلهم من باب الأخذ بالثار، فإذا بهم معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فوداهم عليه الصلاة والسلام.
رجلين من بني عامر يظنهما من أعداء المسلمين، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجلين وخرج إلى قرية بني النضير يستعينهم على الديتين.
ومن المعلوم أن الديتين، الدية 100 من الإبل في ذلك الوقت، فكان يلزم النبي 200 من الإبل، فذهب إلى اليهود ليستعينهم لأن عندهم أموال، وكان الاتفاق بينهم وبين النبي على أنهم يعينوه في النوائب.
فبينما هو جالس في أحد أسواقهم ينتظر إعانتهم إذ نكثوا العهد وأرادوا احتبال فرصة قتله، فجاءه الوحي من السماء بغدرهم، فخرج من قريتهم موهما لهم وللحاضرين من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته وتوجه إلى المدينة، فلما أبطأ على أصحابه خرجوا في أثره فأخبرهم بغدر اليهود قبحهم الله تعالى، وحاصرهم في قريتهم 6 أيام حتى تم الاتفاق على أن يخرجوا إلى الشام والحيرة وخيبر، فكانت أموالهم فيئا باردا حصل بلا
بارد، يعني بدون قتال. نعم.
حصل بلا مشقة تلحق المسلمين إذ لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، فكانت أموالهم لله ولرسوله، يدخر منها قوت أهله سنة ويصرف ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة، وأولها في ذلك الوقت
أولاها يعني أهمها،
وأولاها في ذلك الوقت عدة الجهاد من الخيل والسلاح، ولكل وقت ما يناسبه من المصارف للمصالح العامة. ما يستفاد من الحديث: الأول أن أموال بني النضير صارت فيئا لمصالح المسلمين العامة إذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين، فكل ما كان مثلها مما تركه الكفار فزعا من المسلمين أو صولحوا على أنها لنا والجزية والخراج فهو لمصالح المسلمين العامة. الثاني: يكون للإمام منه ما يكفيه ويكفي من يمون. الثالث: وأن يتحرى الإمام في صرف الفيء وبيت مال المسلمين المصالح النافعة ويبدأ بالأهم فالأهم ولكل وقت ما يناسبه. الرابع: جواز الادخار القوت وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المتوكلين وقد ادخر قوت أهله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: زوجتي وضعت في شهر رمضان الماضي وعليها صيام 15 يوما، مع العلم أنها إذا صامت جف صدرها من اللبن، هل تخرج مالا أم لا بد من الصيام؟
من أفطر في رمضان لمرض أو سفر، أو المرأة في حال حيض أو نفاس، وجب عليهم القضاء، ولا يجوز الإطعام إلا في حال اليأس من القضاء مستقبلا. فالمرأة مثلا شق عليها الصيام، أو إذا صامت القضاء انقطع اللبن عن الرضيع، فلا حرج عليها، تفطر وتستمر في فطرها طول السنة، ولو أخرت إلى أكثر من سنة ما دام أن التأخير لعذر. أولا، أن التأخير إلى شعبان هذا لا إشكال فيه بعذر أو بدون عذر، من شوال إلى شعبان هذا كل وقت للقضاء. فإذا أتاها رمضان الآخر وهي لم تقضي فلا يخلو. إن كان التأخير لعذر كحال هذه المرأة فلا شيء عليها سوى القضاء بعد رمضان الآخر، وإن كان التأخير لغير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين. من الذي لا يلزمه القضاء وإنما عليه الإطعام؟ إذا أيس من القدرة على القضاء، كالمريض أو من به مرض ما يستطيع معه الصيام، يعطش ينشف ريقه، هذا يفطر. ثم إن كان يأمل القدرة على القضاء في فصل دون فصل فيؤخر القضاء إلى الفصل الذي يستطيع فيه القضاء، كفصل الربيع أو فصل الشتاء ونحو ذلك. فإذا قرر طبيبان مسلمان، أو عرف من نفسه أنه ما يستطيع القضاء مستقبلا، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان يأمل القدرة على القضاء ولو بعد سنة أو أقل أو أكثر فينتظر حتى يقضي. فهذه المرأة ما تستطيع القضاء الآن، لكن يؤمل أن تستطيع في المستقبل، فتقضي متى ما قدرت ولا حرج عليها، ولا يجوز عنها الإطعام، إنما الإطعام عمن أيس من القدرة على القضاء.
يقول السائل: هل تجب صلة الرحم بالمال لتاركي الصلاة أو المتهاونين فيها؟
تارك الصلاة أنواع. تارك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين. تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا هذا يرى بعض العلماء كفره، وبعضهم يرى أنه ليس بكافر وإنما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمفروض أنه ما يبقى بين ظهراني المسلمين رجل يدعي الإسلام وهو لا يصلي، لأن الذي لا يصلي يوقف فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن كان تركه للصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، بل يكون ماله فيء كما تقدم لنا قريبا، يكون ماله يصرف في مصالح المسلمين، ما يرثه أقاربه لأن أقاربه مسلمون وكافر، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فيصرف ماله في مصالح المسلمين ويقتل كفرا، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في مزبلة بعيد عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته، لأن من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين، ولا يقر ولا يترك. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ثم قتله ما يعتبر قتل كافر وإنما قتل تعزير. أما التارك لها بالكلية حتى ولو لم يكن جاحدا فيرى كثير من العلماء أن قتله كفر. فالمفروض أنه ما يبقى في المسلمين واحد يقال مسلم ما يصلي أبد، مسلم يصلي، ما يصلي ليس بمسلم، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ما يبقى. ثم إذا لم يتيسر إقامة الحد الشرعي عليه فالواجب على من أراد أن يعطيه أن يلزمه بالصلاة، يقول تصلي نعطيك نواسيك، أنت أخونا أنت حبيبنا أنت صاحبنا، لكن الفرق بيننا وبينك الصلاة، إن صليت فأنت واحد منا ونواسيك، ما صليت فلست منا ولسنا منك، وتكون عدوا لله ولرسوله. ويساوم على هذا، وهذا حسن، المساومة على طاعة الله جل وعلا هذا حسن من الدعوة إلى الله جل وعلا. وإذا كان تارك للصلاة بالكلية فهذا لا يعطى من الزكاة زكاة المال. وأما الكافر يواسى مما صدقة التطوع عند التأمل في إسلامه أو استقامته أو سلوكه المنهج الحسن، يؤلف، يعتبر من المؤلفة قلوبهم، لعل الله أن يهديه إذا أعطي. والواجب على المسلم أن لا ينفق ماله إلا في طاعة الله، ما ينفقه إلا أملا في أن يستقيم هذا الرجل، ما يعطيه ما يستعين به على الحرام ويعينه بالمال وهو متماد في غيه. المفروض أن يكون صرف المال في مرضات الله جل وعلا.
يقول السائل: ما هي دية الطفل الصغير وهل تختلف عن دية الكبير؟
الدية ما تختلف، الذكر 100 من الإبل بحسب نوع القتل، مثلا إذا كان خطأ أو عمد أو شبه عمد، والمرأة على النصف من ذلك، دية المرأة صغيرة كانت أو كبيرة على النصف من هذا، هذا إذا كان خطأ، وإذا كان عمد وطلب الدية. وأما إذا كان عمد وطلب القصاص فلهم أن يأخذوا ما شاءوا من المال، يقولون نريد القصاص، فيقال لهم نعطيكم الدية فيأبون، فيعطيكم 5 ديات 10 ديات أقل أكثر، من حقهم أن يساوموا على هذا. أما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فليس لهم إلا الدية.
يقول السائل: استدنت سائلة تقول استدنت من الناس ومع أني قادرة إلا أنني أتهاون في السداد وبقي للبعض علي حقوق ولكن أصبحت غير قادرة على السداد، فأصحاب الديون يدعون علي، هل تقبل دعوتهم؟
نعم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنها تقول إنها كانت قادرة على السداد فماطلت ولم تسدد، فعاقبها الله بأن أصبحت غير قادرة على السداد، وتسلط عليها أصحاب الحقوق يدعون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن ليقبض زكاتهم وليعلمهم ويفقههم، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعليك أن تحرصي على السداد وتسارعي في براءة الذمة، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.
يقول السائل هل ينكر على من يرفع يديه للدعاء بعد الرفع من الركوع؟
نعم، ليرفع يديه للدعاء ينكر عليه، لأن هذا ما هو موطن رفع اليدين، يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده إذا كان إمام أو منفرد، ويرفع يديه عند قول ربنا ولك الحمد المأموم، ولا يرفعها على شكل دعاء، لأن لكل موطن من الصلاة ذكر وحال يجب على المسلم أن يتقيد بها، ما يغير الحال التي يكون عليها المصلي. مثلا فمثلا إذا صلى يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى بيده اليمنى ويضعهما على الصدر، هذا السنة، لكن لو جعلهما على رأسه هكذا الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة، أو سدلهما على جنبيه الصلاة صحيحة لكن خالف السنة الصحيحة. فالواجب على المسلم الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل أصلي الظهر في الحرم مع الإمام في الجماعة وأنا مسافر بعد الظهر، هل أصلي العصر ركعتين جمع تقديم أم أتم الصلاة 4 ركعات؟
إذا كنت لك حكم المسافر قبل الصلاة فمن حقك أن تجمع وتقصر إذا أردت السفر والسير، وأما إذا كنت الآن تبدأ السفر فلا يسوغ لك أن تجمع ولا تقصر وأنت في مكة. إيضاح هذا، شخص يصلي مع الإمام صلاة الظهر وهو في مكة منذ 2 أو 3 ويريد بعد صلاة الظهر أن يسافر، نقول نعم يصلي العصر جمع وقصر 2 ركعات. شخص في مكة له أكثر من المدة التي يترخص فيها المسافر، له 5 أيام في مكة مستقر في مكة وأراد أن يسافر بعد الظهر، نقول لا، لا تجمع ولا تقصر لأنك لم تسافر بعد وليس لك حكم المسافر الآن حتى تخرج من البلد التي أنت فيها.
يقول السائل: سمعنا منكم علما بأنه لا بأس على المأموم من قلب شماغه إذا حول الإمام رداءه، هل ينطبق ذلك على الإمام إذا لم يكن لديه رداء؟
ما كان على الرأس أو على الكتفين فله حكم الرداء، وهذه سنة من سنن الاستسقاء والحمد لله. فإذا قلب ما على رأسه أو ما على كتفيه فحسن، وإذا لم يفعل فلا حرج، ليس هذا ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات، وإنما تفاؤل بأن يحول الله جل وعلا الحال من الضيق والقحط إلى السعة والرغد والخير.
يقول السائل: البنوك التي تحدد الفائدة مسبقا ولكن الأخرى تحدد الفائدة بعد فترة زمنية معينة لكن بنفس قيمة الفائدة، ما حكم الشرع في ذلك؟
المضاربة الأصل أنه ما فيه تحديد ربح معين لا يدرى. أنت تعطي الدراهم صاحبك فرد أو مؤسسة أو شركة أو أي شيء من الجهات التي تعمل، يعملون بدراهمك وتتفق وإياهم على أن ما يقسم الله من ربح لك منه كذا ولهم كذا، هذا صحيح. إذا أعطيت دراهمك على أنهم يعطونك ربح 5% أو 10% أو أقل أو أكثر مضمونة، هذا الربا، لأنك عبارة كأنك أجرتهم دراهمك، أعطيتهم دراهمك بالأجرة، يستغلونها لهم ويعطونك نسبة معينة، بخلاف ما إذا أعطيتهم يتاجرون بها. إن قسم الله ربح فلك منه كذا ولهم كذا، إن كان رأس المال فهو لك وحدك، إن كان خسارة فهي على رأس المال وليس على العامل خسارة.
يقول السائل: ما مشروعية العقيقة وكيف توزع؟
العقيقة سنة مؤكدة، من إن كان عنده يسار وقدرة فيخلف الله له، يعق عن الغلام عن الذكر شاتان، وعن الجارية البنت الأنثى شات واحدة، ويستحب أن يفعل بها كما يفعل بالأضحية، توزع ثلاثا، ثلث لأهل الدار وثلث يهدى وثلث ليتصدق به على الفقراء، فإن أكلها إلا القليل تصدق به فلا بأس، ولا ينبغي أن يحرم الفقراء منها، أو أعطاها كلها للفقراء فلا بأس.
يقول السائل: الأرض الغير معروضة للبيع هل تجب عليها الزكاة؟
هذا لا يخلو، إن كانت معدة للتجارة لو ما عرضت للبيع هذه فيها الزكاة، وإن كانت معدة للبناء ولا يريد بيعها ولا يفكر في بيعها وإنما يريدها حتى يصلها البنيان فيبني بها سكن أو يبني بها استراحة أو يعمرها نخيل وأشجار ونحو ذلك، هذه ما فيها زكاة. إذا اشتراها برخص وقال إن شاء الله بعد 5 سنين أو 10 سنين تجيب كذا، نقول هذه للتجارة حتى لو لم يعرضها للبيع.
يقول السائل: نرجو شرح الحديث لا ينطلق حتى يجد صوتا أو ريحا.
هذا الذي في صلاته يحس أنه انتقض وضوءه، نقول لا ينصرف من صلاته حتى يتأكد، يعني يسمع صوت ما يخرج منه أو يجد الريح، وهذا عبارة عن التأكد، يعني أنه متأكد أنه انتقض وضوءه. أما إذا كان يحس بشيء من الحركة ونحو ذلك فلا، لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يأتي إلى مقعدة أحدكم فيفتل بين شعرتين، فيخيل للإنسان أنه أحدث وهو لم يحدث، فلا ينصرف يعني حتى يتأكد.
يقول السائل: كنا مسافرين وفي المطار صليت العصر في أول وقتها كما هو مكتوب في التقويم، وما زالت المساجد يؤذن فيها، فما حكم صلاتي؟
صلاتكم صحيحة ما دام أن وقت يؤذن المؤذن، المؤذنون يؤذنون دخول الوقت، ولو صليت المفروضة عند أول وقتها فلا بأس، ولكن لا ينبغي الاعتماد على التقويم في كل شيء لأنه قد يقدم أو يؤخر، وإنما هو تقريبي.
يقول السائل: أين توجد هذه القصص القرآنية، في أي كتاب؟
توجد في كتب التفسير وفي كتب السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل لطواف التطوع صلاة ركعتين، وهل يلزم أن تكون خلف مقام إبراهيم؟
يستحب لأي طواف أن تصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا، وإذا تيسر وكانت خلف المقام فحسن، وإذا لم تيسر ففي أي مكان من المسجد، وإذا لم يتيسر أو أردت أن تصليها في البيت فلا بأس، أو في الطريق إن كنت مسافر فلا بأس، يعني لو طفت وخرجت على نية أنك تصلي سنة الطواف في البيت فلا بأس، أو تصليها بعدما تركب السيارة وتسير تصليها في الطريق فلا بأس عليك.
يقول السائل: هل لي الطواف عن والدي المتوفى؟
محل خلاف بين العلماء في الطواف عن الغير، والأولى أن تطوف عن نفسك وتدعو لمن أحببت. يقول: توفي رجل عن زوجه وسبع بنات وأم وشقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وابن أخ لأب، فكيف تقسم التركة؟ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولسبع البنات لهن الثلثان، وللأم السدس، والباقي للشقيقتين، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخ لأب والأخت لأب وأبناء الأخ لأب ليس لهم شيء. الله أكبر.